الطيران الله تعالى. فنرجع إلى بداية الكتاب حيث توقفنا من قبل في شرحه، وقلنا قد أنهينا المقدمة العقدية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وبدأنا في أوائل مسائل الطهارة، أو بدأنا بكتاب الطهارة وقاربنا نهايته، وكان آخر موضع انتهينا إليه ما يتعلق بالمسح على الخفين، ونعيد شرحه إن شاء الله تعالى، لأنه ما انهيناه فنعيد شرحه إن شاء الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المسح على الخفين. ولو أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، فهذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على البدن الكلي للوضوء والغسل، لأن قائم الصلاة إذا كان محدثا يلزمه أن يتوضأ، وإن كان عليه جنابة ويلزمه الغسل لزمه أن يغتسل. فالمؤلف تكلم على ما يتعلق بالوضوء، ثم ذكر ما يتعلق بالغسل. فإذا عجز المصلي عن الوضوء أو عن الغسل فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى البدن، وهو التيمم. فتكلم على أحكام التيمم لأنه بدل لكل الوضوء وبدل لكل الغسل. ولما أنهى الكلام على التيمم ومسائل التيمم وقد سبقت معنا، جاء للكلام على بدل جزئي في الوضوء، وهو المسح على الخفين، يعني أن المتوضئ ليس المغتسل، المتوضئ ليس المغتسل، المغتسل لا بد أن ينزع الخفين ويعمم الجسم كله بالماء كما مر معنا في كتاب الغسل أو في باب الغسل. المتوضئ إذا توضأ فإن آخر الأركان الوضوء الفرائض هو غسل الرجلين إلى الكعبين، ولكن له بدل عنهما أو له بدل عن الغسل، فيجوز له أن يمسح على الخف، يجوز أن يمسح على الخف بدل أن يغسل رجليه، كما أنه يجوز له أن يتيمم بدل أن يتوضأ أو يغتسل، ولكن بشروط وأحكام. كذلك يجوز له أن يمسح الخفين عوض أن يغسل رجليه، ولكن بشروط وأحكام. هذا الباب معقود لبيان هذه الشروط وهذه الأحكام، متى يجوز له أن يمسح ومتى لا يجوز أن يمسح، وما هو الشيء الذي يمسح عليه، وما هي مدة المسح، وهل فيه فرق بين المقيم والمسافر، ومتى ينتقض المسح، وما يتعلق بمثل هذه الأحكام. فقال رحمه الله تعالى: باب في المسح على الخفين. حقيقة المسح، الباب سبق ذكره وبيان معناه، حقيقة المسح هو إمرار اليد مبلولة على العضو، إمرار اليد مبلولة على العضو، والمراد هذا مطلق المسح، والمراد هنا في المسح على الخفين هو إمرار اليد مبلولة في الوضوء على الخفين بشروط معينة. وأما الخفين فهو تسمية خف، الواحد يسمى خف وجمعه خفاف، والمراد به ما يلبس على الرجل من جلد رقيق، ما يلبس على الجلد على الرجل من جلد رقيق، يعني صادف أني لبس واحد مثل هذا، لم أتعمد لبسه لكن مثل هذا يسمى خف، هذا ما يلبس على الرجل من جلد خفيف مثل هذا، هذا يسمى بالخف، ما يلبس على الرجل من جلد رقيق. وقيل هو نعل من أدم يغطي الكعبين، وسنتكلم أيضا على الجورب، والمراد بالجورب معروف وهي لفافة الرجل، هي لفافة الرجل. تسمى بالتساوي، سيأتي بالحديث إن شاء الله. أو هو غشاء للقدم من صوف يتخذ للدفء، هذا يصح في التعريف. كذلك سنتكلم عن المسح على النعلين، جمع نعل، والمراد به الحذاء، النعل المراد به الحذاء، أو ما وقيت به القدم من الأرض. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وكلامه هذا كله ضمنه مسائل، ذكر فيه مسائل. المسألة الأولى: حكم المسح. والمسألة الثانية: التوقيت، متى يبدأ متى ينتهي، حكم للمسافر والمقيم. في المسألة الثالثة ذكر بعض شروط المسح على الخف، وفي المسألة الرابعة أشار إلى صفة المسح على الخف. قال رحمه الله: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر. ولو أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر. هنا المؤلف قدم الحضر على السفر، إشارة إلى أن الإمام مالك يرى جواز المسح على الخفين سواء للمقيم وسواء للمسافر، لأن الإمام مالك بعض العلماء ينقل عنه ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وبعضهم نقل عنه ستة أقوال، فقيل أنه يقول بالمسح، وقيل ينكر المسح لا يراه، وقيل يفرق بين المقيم والمسافر، وقيل يرى المسح مع التوقيت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وقيل يرى المسح دون تفريق بين المقيم والمسافر، وقيل يرى المسح دون توقيت مطلقا، يعني إذا لبسوا على الطهر على طهارة بشرطها وبشروط الممسوح فإنه يمسح متى شاء إلى أي أمد غير محدد، هذه أقوال في المذهب، لكن نمشي على ما أشار إليه المؤلف. قال: في الحضر والسفر، إشارة إلى أنه اختار هذا القول وهو المشهور في المذهب، يعني أن المسح جائز للمقيم أمثالنا وجائز للمسافر، كلاهما يجوز له ماذا؟ أن يمسح على ماذا؟ على الخفين. وقد دل على مشروعية المسح على الخفين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة بل وإجماع الصحابة. فأما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وأرجل منصوبة، الأرجل هنا بالنصب، وأرجلكم، فيكون التقدير: اغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم. وفي قراءة أخرى وهي قراءة شبعية: وامسحوا برؤوسكم وأرجلي وأرجلكم إلى الكعبين. هذه قراءة أخرى ثانية وهي قراءة شبعية، فيكون التقدير هنا: وامسحوا بأرجلكم، أي حال كونها في الخف، حال كونها ماذا؟ في الخف. والقاعدة كما يقول العلماء كما يذكر هذا كثيرا شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن القراءة أو القراءات أو الآية إذا كانت فيها قراءتين إذا كان فيها قراءتان فأكثر ودلت على معاني كثيرة فإننا نفسرها بذلك إلا تعارض بينها. فقراءة وأرجلكم تدل على أن الرجل إذا كانت غير مغطاة يجب غسلها، وقراءة وأرجلكم بالكسر يدل على أنها إذا كانت مغطاة بخف أو جورب أو نعل جاز المسح عليه بالشروط التي وردت في السنة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الأمر بتطهير الغسل جاء في عامة الأرجل ومطلق الأحوال، يعني كل الأرجل تطهر ولكن هذه الأرجل مطلقة، فجاء التقييد في السنة بأن غير المغطاة تغسل والمغطاة تمسح. السؤال بعد الصلاة. فغير المغطاة تغسل، وعلى هذا فسر العلماء هذه الآية. وأما قراءة أرجلكم بالضم بالرفع هذه قراءة شاذة وكان قرأ بها بعضهم. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأرجلكم. قال بعض العلماء: المراد بقراءة الجر المسح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ذلك لا يكون إلا على الخف. وقال الإمام القرافي كتاب الذخيرة: ويدل على جوازه في الحضر قوله تعالى: وأرجلكم بالخفض إذا حملناه على المسح على الخفين. هذه الآية تدل على أن المسح على الخفين مشروع جائز. وما الأحاديث كثيرة، وإن شاء الله الدرس القادم بنا بها نتم ونذكر ما تبقى بإذن الله عز وجل. أما السؤال هذا أنا أراه خاص وسؤال عائلي، حبذا أن صاحبه يأتي بعد الصلاة إن شاء الله تعالى نجيبه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.